أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عرض الاتجاه التجريبي الذي تبناه الماركسيون، وقلنا إن الماركسيين ذهبوا إلى أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة وهي المقياس الوحيد للعلم. فهم بلا شك ولا ريب تجريبيون بهذا اللحاف، إنما الكلام في أنهم خالفوا الاتجاه التقليدي في المذهب التجريبي، حيث ذهبوا إلى أن حصول المعرفة بالكامل لا يكون في مرحلة التجربة والاختبار الحسي المباشر، وإنما هناك خطوة أخرى لا بد من طيها ولا بد من تجاوزها كي تحصل المعرفة بشكل مكتمل. وهذه الخطوة اعترفوا في بعض كلماتهم بأنها خطوة عقلية وليست خطوة تجريبية، وأطلقوا على هذه الخطوة الثانية اسم الاستنتاج أو النظرية أو التعميم وهكذا. وهم بزعمهم أنهم بذلك يدفعون ما أورد على المذهب التجريبي من أنه كيف للتجربة أن تولد نتائج عامة ونتائج كلية، فيكون جوابهم حينئذ أن التجربة لوحدها لا تستطيع أن تولد التعميم والنتائج الكلية، لكن بالاستعانة بالخطوة الثانية بالمرحلة الثانية تتمكن التجربة من أن تصل إلى النتائج الكلية العامة. غير أنهم لما التفتوا إلى أن الاعتراف بوجود خطوة ثانية، خطوة عقلية، يفضي بهم إلى اعتناق المذهب العقلي ويرجعهم إلى المذهب العقلي، لما التفتوا إلى ذلك عادوا ليناوروا فقالوا: نحن وإن كنا نقول بوجود مرحلتين وخطوتين، إلا أن هاتين المرحلتين في عين أنهما مرحلتان هما مرحلة واحدة، فإن النظرية ليست شيئا دون التطبيق، وعليه فالاستنتاج دون تجربة ليس بشيئا، فالاستنتاج عين التجربة التي توصل إليها العالم مثلا في مختبره. إذن زعموا عينية الاستنتاج للتجربة، عينية التطبيق للنظرية، قالوا: وهذا فرقنا عن أنصار المذهب العقلي، فإننا نقول من جهتين بإمكان الوصول إلى نتائج عامة كلية من خلال التجربة، ونقول في الوقت نفسه إن النتائج الكلية التي نصل إليها هي في الحقيقة عين التجربة. هذه خلاصة نظرية الماركسيين التي تبنوها فيما يرتبط بالمذهب التجريبي. هذه المناورة الأخيرة التي صنعها الماركسيون ليست فقط غير مجدية أو ليست غير مجدية فحسب، بل هي أيضا توقعهم في تناقض وتهافت قد لا يرد على النمط التقليدي في المذهب التجريبي. فإننا نسأل: ما هو معنى عينية التجربة للتطبيق، عينية التجربة للاستنتاج، وعينية النظرية للتطبيق؟ هذا لا نتعقل له معنى. بالنتيجة الآن العالم في مقام الاستنتاج، هل هو يجرب؟ هل هو يتعاطى مع العينات الحسية بشكل مباشر أم أنه يتحرك بحركة عقلية نحو أن يستنتج من كل تجاربه السابقة؟ والذي اعترفتم أنتم به في ثنايا بعض كلماتكم، والذي هو واضح وبديهي، أن الاستنتاج عمل عقلي بحت. وبعبارة أخرى، إن قلتم بأن التجربة عين الاستنتاج، فنسألكم كيف للتجربة أن تولد نتائج كلية؟ يعني يعود نفس الإشكال المتقدم، أن التجربة غير قادرة على أن تنتج التعميم، وأن الانتقال إلى التعميم من التجربة ما لم يتخلله واسطة عقلية تعليل هو طفرة وغير منطقيا وغير مبرر منطقيا. فإذا هذا الذي ذكرتموه لم يقدم ولم يؤخر شيئا من واقع حال المذهب التجريبي، بل أنتم زدتم المسألة تعقيدا أوقعتم أنفسكم في كثير من التهافت. الآن نقرأ ما قاله المصنف عن الماركسية، ونقرأ تعليقات المصنف ونعلق عليه، لأن المصنف هنا في مقام الرد لم يقدم شيئا جديدا سوى ما تقدم، باستثناء بعض الأمور التي ربما تحتاج إلى تعليق عليها. إذن الماركسية والتجربة. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: إن المذهب التجريبي الذي عرضناه سابقا يطلق على رأيين في مسألة المعرفة. إذن رأي، وهو الذي سميناه نحن في الكلمات بالرأي الرسمي أو الرأي التقليدي، والرأي الماركسي. أحدهما الرأي القائل بأن المعرفة كلها تتوفر في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الإحساسات والتجارب البسيطة. إذن كل ما تريده من المعرفة فإنك تحصل عليه في أثناء قيامك بشكل مباشر بالتجربة، ولا ينتظر أي شيء آخر. هذه النتائج العامة الكلية، كليات العلوم، هذه القضايا الكلية التي تتشكل منها العلوم، أين يحصل عليها الإنسان؟ إنما يحصل عليها في مختبره. إذن هذا هو الزعم التقليدي، وعلى هذا كنا نحاكم المذهب التجريبي، أي مرحلة الإحساسات والتجارب البسيطة. والآخر الرأي القائل بأن للمعرفة خطوتين، الخطوة الحسية والخطوة العقلية، هم يصرحون، أو التطبيق والنظرية. التطبيق سابق على النظرية، لأن التجربة معاينة الجزئيات قبل الاستنتاج، أو مرحلة التجربة ومرحلة المفهوم والاستنتاج. أنت على أثر التجربة تشكل مفهوما وتشكل استنتاجا. فنقطة الانطلاق للمعرفة هي الحس والتجربة، والدرجة العالية لها هي تكوين مفهوم علمي وتكوين نظرية تعكس الواقع التجريبي بعمق ودقة. وهذا الرأي الثاني هو الرأي الذي اتخذته الماركسية في مسألة المعرفة، لكنها لاحظت أن هذا الرأي سوف ينتهي بها بصورته الظاهرة إلى المذهب العقلي. قلنا اعتراف بوجود خطوة ثانية كأنه جعلهم في معرض أن يتهموا بأنهم عقليون، لأنه يفرض مجالا وميدانا للمعرفة الإنسانية خارج حدود التجربة البسيطة. فوضعته على أساس وحدة النظرية، يعني وضعت الماركسية رأيها وضعت رأيها أو وضعت مذهبها على أساس وحدة النظرية والتطبيق وعدم إمكان فصل أحدهما عن الآخر، وبذلك احتفظت للتجربة بمقامها في المذهب التجريبي واعتبارها المقياس العام للمعارف البشرية. إذن اعتراف بوجود خطوة ثانية عقلية لم يؤثر على اعتقادهم الأساسي بأن التجربة هي المصدر الأساسي الوحيد للمعرفة. غاية الأمر أنهم زعموا وحدة الخطوتين وعينيتهما. قال ماو تسي تونغ، هلأ هون رح نقرأ نحن كتير يا أخواني، اللي معوش كتاب بلكي بيتبع مع حدا لأنه أو يعني اللي معوش كتاب أو أنه شيء مكتوب يعني. طيب، قال ماو تسي تونغ: الخطوة الأولى في عملية، وعادة المفروض واحد يجيب لي كتاب معه يعني فشو اسمه بس للتنويه يعني طيب قال ماو تسي تونغ: ماو تسي تونغ كان زعيم المؤسس الحزب الشيوعي في الصين في حوالي الأربعينيات، يعني 1945 لعله، وكان يعني وهو صاحب مذهب في الشيوعية، مذهب خاص به في الشيوعية، خالف الماركسيين الأصليين اللي أخذوا من ماركس يعني ولينين مباشرة، خالفهم بكتير قضايا وعمل ثورة بالصين، وعلى أثر هذه الثورة حصلت تداعيات كبيرة وازداد الفقر هناك، وبعدين الصين رجعت تغلبت على
سببه،
يعني سبب الأفكار اللي هو مشي فيها وأسس جيش وإلى آخره الجيش الأحمر. طيب إذا قال ماو تسي تونغ اللي هو ويعد واحدا من منظري الفكر الماركسي.
هلا الصين شايفنا بعدها
إلى حد ما تعتمد النظام الاشتراكي بس مطعما بليبرالية بشيء من النظام الرأسمالي الليبرالي. الخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي الاتصال الأولي بالمحيط الخارجي، هذه صارت عبارته مرحلة الأحاسيس. الخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي نحصل عليها من الإدراكات الحسية وتنسيقها وترتيبها، وهي مرحلة المفاهيم والأحكام والاستنتاجات. وبالحصول على معلومات كافية كاملة من الإدراكات الحسية، هو دائما شو عم يفترض؟ هو بيفترض أنه النظرية اللي نحن بنحصل عليها لازم تكون جاية النظرية بعد تجارب كافية. أما تشكيل نظرية من بالاعتماد على تجارب بالعدد غير الكافي، هذا يجعلها فرضية ولا يجعلها نظرية. فالنظرية اللي نحن عم نحكي عنها هي الفرضية الصحيحة التي تنطلق من تجارب كافية تورث القطع وتورث اليقين. عشان هيك عم يزعم يدعي هو وجود عينية بين النظرية وبين التطبيق، بين النظرية وبين التجربة. هل بالمقدار الكافي؟ كل يعني في كل موضوع بحسبه.
عمم يعني.
إيه. طيب إذن وبالحصول على معلومات كافية من الإدراكات الحسية. شو يعني كافية؟ يعني لا معلومات جزئية ولا معلومات ناقصة. ومطابقة هذه المعلومات للوضع الحقيقي لا مفاهيم خاطئة، عند هذا فقط يصبح في المستطاع أن نصوغ على أساس هذه المعلومات مفهوما ومنطقا صحيحا، يعني نصل إلى مرحلة تكوين المفهوم. وقال أيضا إن استمرار التطبيق الاجتماعي، إذا عبارة أخرى له، إن استمرار التطبيق الاجتماعي يؤدي إلى أن تتكرر مرات متضاعفة في تطبيق الناس أشياء يحسونها وتخلق فيهم انطباعا، وعندها يحدث تغير مفاجئ، طفرة هي التغير المفاجئ في العقل البشري خلال عملية اكتساب المعرفة، فينتج عند ذلك مفاهيم. إذن بشكل غير مسبوق، بشكل مفاجئ، العقل بعد العقل المجرد يصل إلى التعميم. هيك عم يحاول يدعي أنه أنت بعدك بالمختبر والتجربة ما بتوصل للتعميم، لكن بشكل مفاجئ حيث أن عدد التجارب كان كافيا وحيث أنها من ناحية النوع كانت كافية ووافية أيضا، فإذا الآن عقلي بشكل غير مسبوق بشكل مفاجئ انتقل إلى تكوين النتيجة الكلية والقاعدة العامة، وعندها يحدث تغير مفاجئ. هلا اذا بتلاحظوا لغه هذا الكتب عاده بعيد شوي عن اللغه الدارجه عنا بالحوزي، بضل فيها نوع من الضبابيه، من عدم الوضوح، لانه بيعتمدوا يعني بيخلطوا الاساليب الانشائيه بالاساليب العلميه. طيب إذن يحدث تغير مفاجئ، طفرة في العقل البشري خلال اكتساب عمليات المعرفة، فينتج عند ذلك مفاهيم. وإليكم هذا النص الذي تؤكد فيه الماركسية، يأتي أيضا بنص آخر. هذا النص الذي تؤكد فيه الماركسية على أن النظرية لا يمكن أن تنفصل عن التطبيق، أي وحدة النظرية والتطبيق. هلا بحسب الظاهر لا، لانه بحسب المصدر حدا ثاني، بالمصدر تحت الماديه والمثاليه في الفلسفه، هلا مش عارف لمن هو. طيب فمن المهم اذا النص ما هو هذا، فمن المهم اذا ان نفهم معنى وحده النظريه والتطبيق. ما هو معنى وحده النظريه والتطبيق؟ ان من يهمل النظريه يقع في فلسفه الممارسه. يعني هذا من دون استنتاج كل التجارب لا قيمة لها، ستبقى تجرب إلى آخر العمر من دون أن تخرج بقانون عام، بقانون مضطرد. فإذا كل جهدك حينئذ سوف يكون بلا جدوى، سوف يذهب سدى حينئذ. إذا أن التطبيق بحاجة إلى أن ترفده النظرية، بحاجة إلى أن تكلله النظرية. ما لم تأتي النظرية عقيب التجربة فإن كل هذه التجارب حينئذ تتنافر في الهواء. إذا أن من يهمل النظرية يقع في فلسفة الممارسة فيسلك، يعني ما عندنا علم حينئذ، ما عندنا علم بشيء، ليس لدينا علوم، يترك كل إنسان لتجاربه، يقال له اذهب في هذه الدنيا وجرب، قد يثبت لديك قانون الجاذبية مثلا وقد لا يثبت، إن أوصلتك إليه التجارب فهو ثابت، وإلا ستعيش طيلة عمرك مقتنعا بعدم وجود قانون باسم قانون الجاذبية، هذا لازم شديد الفساد. فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخبط في الظلام، لأنه هذا تعطيل العقول عن المعرفة. أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقع في الجمود المذهبي، ذاك الذي يهمل التطبيق. إذن الذي يهمل النظرية هذا سوف لن يقتنع إلا بتجاربه الخاصة. يرحمكم الله.
كل التجربين ما في الله، ما في خالق،
لا سبيعترفوا، بعضهم بيعترف بيقول لك أن
كمنهج،
كمنهج يفترض بهذا المنهج أن لا يقود إلى وجود خارج،
لأنه هو خارج إطار
المنهج. يفترض هيك، لكن كثير منهم عمليا معتقدون، مش بس عمليا، حتى بعضهم يصرح بذلك، بس هذا بصير على خلاف قناعاته،
بينفي معنا بيحكي فيها،
بصير على خلاف القناعات. طيب إذا نشوف،
ما في دليل
على وجود الخارج،
فيش حدا بقول فيش خالق،
ما حدا جايب دليل أنه
دليل على عدم وجود الخالق، ما عندنا بحسب الظاهر، بس عندنا عدم وثوق بالأدلة على وجود الخالق،
بالتالي
نشك، لا نستطيع أن نثبت شيئا.
يعني إذا فيش دليل
عليه، إذن ومعنى ذلك أن من يهمل النظرية يقع في فلسفة الممارسة. شو يعني يقع في فلسفة الممارسة؟ يعني يبتلى بأنه لا يقتنع إلا بما يمارسه هو من التجارب. فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخبط في الظلام دون الرجوع إلى أي قانون أو إلى أي علم. أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقع في الجمود المذهبي. شو يعني في الجمود المذهبي؟ يعني يتحول إلى صاحب فرضية، يتحول إلى صاحب مذهب لا أكثر، وصاحب تدليلات عقلية جوفاء. لكن بيحكوا عن البراهين وعن هذا كله كلام عقلي فارغ. فالذي يبني نظرياته لا على أساس التطبيق، نظرياته هذه محض فرضيات لا يمكن الجزم بصحتها ولا سبيل للتأكد من أنها صحيحة أو لا. وبهذا أكدت الماركسية موقفها التجريبي، وأن التجربة هي المقياس الذي يجب أن يطبق على كل معرفة ونظرية.
فكرة مولانا أتوقع أن تبقى عن هذا الماركسية المقنعة، بس انه من ناحية تانية مش بس على الدين، حتى عند تلاقي انه في نمط كتير فاهم على انه شو ما حطيت نظرية اذا ما عم نلاقي لها اثار حتى لو ما كانت دينية، يعني انه بقى هي انه مجرد نظرية
انه للتسلية، للتسلية والطرف. طيب اذا ولا توجد معرفة بصورة منفصلة عنه عن التجربة، كما صرح بذلك موتسيتونغ فيما يلي، ينقل نصا اخر لموتسيتونغ إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية. هذا مفهوم الديالكتيك ومفهوم المادية الديالكتيكية سوف يأتي الكلام عنه مصنف، لأنه سبق منه كلام عن هذا المذهب فيما سبق بعض الكلام عنه، فلذلك يمرر هذا المصطلح من دون شرح، لكن سيأتي الكلام عنه وما الفرق بين المادية الطبيعية والمادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية هي التي اعتنقها الماركسيون، سيأتي سنبين ما هو المقصود من الديالكتيك وما هي أفكارهم. إذن إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية التي آمن بها الماركسيون تضع التطبيق في المقام الأول، فهي ترى أن اكتساب الناس للمعرفة يجب أن لا يفصل بأي درجة كانت أو بأي درجة كانت هذه التجربة أو هذه المعرفة عن التطبيق، وتشن هذه المادية الديالكتيكية نضالا ضد كل النظريات الخاطئة التي تنكر أهمية التطبيق أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق. مش الوحدة، مش الوحدة المفهومية، افتقار. أنا الافتقار أنه لا يمكن بناء، يعني نعترف بوجود خطوة عقلية، لكن هذه الخطوة العقلية ما دامت منبثقة من أرض الواقع، من التجربة الميدانية المباشرة، إذن فهي عين التجربة، هي صورة ومرآة صافية عن التجربة التي حصلت لدى هذا العالم المجرب. عينية بهذا المعنى. بالنتيجة اعترفت بأن للعقل دورا مستقلا عن التجربة، وإن كان هذا الدور دور الكاشف أو دور الكاشف.
بالقابل الافتقار لا يلزم، يعني عقل من دون تجربة لا معنى، وعقل مع تجربة أهلا
وسهلا. جيد، إذا أنت شو عم تنكر صحتها؟ عم تنكر قيمة الإدراك العقلي، ما عم تنكر أصل وجود الإدراك العقلي، التصديق العقلي. نحن كلامنا هون مش في قيمة التصديق، كلامنا هل يوجد تصديقات غير تجريبية؟ هم بحسب زعمهم، بحسب زعم التجريبيين، أن التصديق كله لابد أن يكون تصديقا تجريبيا. هل أنت تعترف بوجود تصديق عقليا؟ هذا التصديق العقلي عقلي حتما بدليل أنه عام، والتجربة لم توصلني إلى العام، لكن هذا التصديق العقلي العام أنت تقول هو مفتقر في صدقه، مفتقر في قيمته، مفتقر إلى التجربة، إلى عينات التجربة. خب لا بأس بذلك، لكن هذا شيء، هذا اعتراف بشكل أو بآخر بوجود تصديقات عقلية. الآن ما مدى قيمة هذه التصديقات؟ هذا بحث آخر نتناوله لاحقا تحت عنوان قيمة المعرفة. إن الماركسية كما يبدو، الآن تعليقات من المصنف على نظرية الماركسيين. إن الماركسية كما يبدو، حسب إذا نأخذ عباراتهم، إنه هذه العبارات لا تستطيع أن تجزم معها بشيء، تعترف بوجودي. عشان هيك يمكن ما بعرف، بحس أن طلاب الجامعات عادة أو طلاب المدارس يعني بشكل عام الفلسفة عندهم شيء كتير مقرف، لأنه العبارات اللي بتستعمل يعني مرات تقعد بتجرب تتعب لتفهم المطلب. واضح انه تتعب، شو عم يحكي، شو بده، يعني مش واضح شو بده.
هل ادراك صدرك انه بيدرك
بهذا الجانب؟ لغه الحوزه متميزه ب يعني طيب. ان الماركسيه كما تبدو تعترف بوجود مرحلتين